بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم فقهنا في ديننا وامنحنا الفقه في دينك وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة، قال: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود.
يقول المصنف رحمه الله تعالى في استكمال صفة الصلاة وبيان صفة الصلاة، أنه إذا كانت الصلاة رباعية كالظهر والعصر والعشاء، أو كانت ثلاثية وهي المغرب، نهض بعد التشهد الأول، يعني إذا أتم الركعتين جلس للتشهد الأول، ويسمى جلوسه هذا بجلوس التشهد الأول. وهذا التشهد هو من واجبات الصلاة، فلو نهض إلى الثالثة ولم يجلس لهذا التشهد ناسيا، ثم بدأ في قراءة الفاتحة، سقط عنه هذا الواجب بالنسيان. ومعلوم أن الواجب يسقط بالنسيان خلافا للركن، فإن الركن لا يسقط بحال، سواء كان سهوا أو جهلا، فضلا أن يكون عمدا. ويتفق الركن والواجب في أن تاركهما عمدا تبطل صلاته، ويفارق الواجب الركن أن الواجب إذا تركه سهوا صحت صلاته، وأن الركن إذا تركه سهوا لم تصح صلاته. فالتشهد الأول في الصلاة الرباعية أو الثلاثية هو من الواجبات، ولذلك إذا كان في الصلاة الرباعية والثلاثية نهض بعد التشهد الأول. والتشهد الأول ينتهي بذكر التحيات إلى قولي: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما الصلاة الإبراهيمية فإن موضعها على الصحيح يكون في التشهد الأخير لا في التشهد الأول، فالتشهد الأول ينتهي بأن يقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تحياته لله، إلى أن يقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولا يقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فإن محلها في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية. قال رحمه الله: نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود. كنهوضه من السجود يعني بالتكبير، فيقول الله أكبر، ينهض مكبرا. ويشرع له في هذا الموضع كما سبق بيانه أن يرفع يديه كما رفعهما في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. فهذه أربعة مواضع يشرع فيها رفع اليدين عند التكبير. الموضع الأول يرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع يرفع يديه، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع يرفع يديه، والموضع الأخير من المواضع الأربعة عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة فيرفع يديه حذو منكبيه أو أذنيه. نعم.
قال رحمه الله: ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا.
ثم يصلي ركعتين كما صلى الركعتين الأوليين سواء بسواء. الأفعال في الركعتين الأخيرتين كالأفعال في الركعتين الأوليين، إلا أنه لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. فالفرق بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة في صلاة المغرب أنه لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة في المغرب شيئا بعد الفاتحة، لأن أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الآخرتين شيئا من القرآن، وإنما يكتفي بقراءة الفاتحة. وقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة يكون في الركعتين الأوليين. وقد ذكر أهل العلم أن هذا هو غالب فعله صلى الله عليه وسلم، لكن لو قرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة صحت صلاته ولا شيء عليه، لكن الأفضل الاقتصار على الفاتحة لأن هذا هو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قرأ شيئا من القرآن أحيانا فلا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه.
إذا فرغ من الركعتين الآخرتين الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية، أو فرغ من الثالثة في الصلاة الثلاثية، شرع له في هيئة الجلوس للتشهد الأخير. سمي التشهد الأخير لأنه يكون بعد التشهد الأول الذي يكون بعد الركعتين الأوليين، فالتشهد الأخير يكون بعد الركعة الرابعة في الرباعية وبعد الركعة الثالثة في الثلاثية، ويجلس متوركا. هذا هو السنة، هذا من مستحبات الصلاة، ليس واجبا فضلا أن يكون ركنا. التورك عند الجلوس للتشهد الأخير من المستحبات، وصفته أن ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى ويخرجها عن يمينه. وقد ورد أيضا صفات أخرى لجلسة التشهد الأخير، وقد اقتصر المصنف رحمه الله على هذه الكيفية وهي سنة. فلو جلس كجلوسه للتشهد الأول فنصب اليمنى وافترش اليسرى بدون إخراج لليسرى عن يمينه لا شيء عليه، لكن السنة في صفة الجلسة للتشهد الأخير أنها تفارق الجلسة التي تكون للتشهد الأول بأنه يتورك فيها، والتورك أنه ينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويخرج اليسرى عن يمينه.
نعم.
قال رحمه الله: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما.
ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، أي أن التورك مشروع في الصلاة التي يكون فيها تشهدان. ويتورك في التشهد الأخير منهما، فالتشهد الأول في الرباعية والثلاثية يشرع فيه الافتراش للتورك، يكون مفترشا لرجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى بدون تورك، وإنما يكون التورك في التشهد الأخير. وأيضا في صلاة الفجر أو في كل صلاة ثنائية كتحية المسجد والرواتب والتنفل بالركعتين لا يكون فيهما تورك، وإنما فيهما افتراش، فالتورك لا يكون إلا في الصلاة الثلاثية أو الرباعية في التشهد الأخير منها. أما في التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية أو في التشهد الأخير في الصلاة التي تكون على ركعتين لا يشرع فيهما التورك، وإنما فيهما الافتراش. وقد جاء في حديث عائشة عند مسلم أنها قالت في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. فالصفة في الصلاة التي تكون على ركعتين أو في التشهد الأول في الصلاة الزائدة عن الركعتين في التشهد الأول يكون الافتراش للتورك. نعم.
قال رحمه الله: فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
وإذا انتهى من التشهد الأخير والذي يقرأ فيه بالتحيات ثم الصلاة الإبراهيمية ثم يتعوذ من أربع كما مر معنا آنفا، ثم يجوز له أن يدعو بما شاء من الدعاء، وأفضل الدعاء ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعلماء يقولون في دبر الصلاة أن الدبر من الشيء، فدبر الدابة منها، ودبر الصلاة يعني آخر الصلاة، فيشرع أن يقول هذا الذكر وغيره مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عليه، سيما ما قال فيه صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة. وبعض أهل العلم يقول دبر الصلاة يعني عقب الصلاة، والأمر في هذا واسع والله أعلم. فمن قرأ هذه الأدعية دبر الصلاة يعني آخر الصلاة في الصلاة فإن اللفظ يحتملها، وإن أخرها إلى بعد الصلاة فجعلها من الأذكار التي تقال بعد الصلاة فإن اللفظ يحتملها أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة. ومما يشرع الدعاء به سؤال العافية، كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، فإنه ما أعطي عبد عطاء أعظم ولا أوسع من العافية، فيسأل ربه العافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية. وأيضا مما جاء ربي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يسلم عن يمينه تسليمه وعن يساره تسليمه، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. ثم يشرع له مباشرة أن يستغفر، فيقول أستغفر الله ثلاثا، يعني يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فقد كان هذا هو الذكر الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عقب كل صلاة، أول ما يقوله المسلم بعد أن يفرغ من الصلاة الاستغفار ثلاثة. وقد أمر عباد الله المؤمنين أن يكون الاستغفار ختام أعمالهم الصالحة، فإن الله عز وجل قال لعباده بعد الفراغ من عبادة عظيمة وهي الوقوف بعرفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه يأمر عماله أن يختموا شهر رمضان بالاستغفار، وهذا حال المؤمن، ختام أعماله الصالحة الاستغفار، لأنها كالخاتم كالطابع على العمل الصالح. فإن كان تاما كان الختام له كالختام بالمسك كالخاتم الطابع له، وإن كان فيه خلل أو تقصير فاستغفر الله من ما حدث فيه من خلل أو تقصير. وإن شهود منة الله على العبد في العمل الصالح يستوجب عليه أن يكثر من الاستغفار، فإن الذي أعانك على هذا العمل الصالح هو الله، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالمنة لله عز وجل، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالعبد في العبادة يستحضر منة الله عليه بالتوفيق، فيستغفر الله عز وجل من كل تقصير حدث في هذه العبادة، وأيضا هو ينافي ما
قد يقع في قلب بعض العباد من العجب بالعبادة، فإن العجب بالعبادة من أسباب حبوطها. فإذا كان حال العبد بعد العبادة الاستغفار استشعر منة الله وفضله وطرد عن نفسه العجب بالطاعة والعبادة، فإن هذه من المعاني المستخرجة من مشروعية الاستغفار بعد الطاعات والصالحات، بل وعظيم العبادات الجليلة كالصلاة والحج والصيام ونحو ذلك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني مع دفع هذه الزكاة يكون الدعاء وصل عليهم يعني ادعو لهم. ولذلك نهى الله أن يتبع العبد صدقته بالمن والأذى، فهو لا يمن بطاعته وعبادته، وإنما يؤدي العبادة على وجل ألا تقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة: أهم الذين لا يصلون ولا يصومون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، فيؤدي العبادة مع استشعار افتقاره لله عز وجل وشهود منة الله عليه بالطاعة والتوفيق لها. وهذا حال المؤمن، حال المؤمن التذلل بين يدي الله عز وجل وإظهار الافتقار إليه سبحانه وطلب قبول العمل الصالح إذا وفقه الله إليه. وهكذا حال الصلاة، إذا فرغ العبد منها كان أول ما يشرع أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فإن الله هو السالم من كل نقص أو عيب، فهو له الكمال المطلق جل جلاله، والنعوت التامة له سبحانه. والعبد مركب على النقص، مخلوق ضعيف، فالله هو السلام السالم من كل صفات العيب والنقص. وأنت تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، ترجو منه جل جلاله السلامة من كل نقص، سواء كان هذا النقص في الصلاة فأنت كحال المستغفر من هذا النقص، وأن العبد معرض للخطأ والنقص، كل ابن آدم خطأ، ولا يكون الكمال المطلق والسلامة التامة إلا لله وحده. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فإن قولك ذو الجلال والإكرام أي ذو الغنى المطلق والفضل التام، وهذا أيضا فيه إظهار لنقص العبد وأنه مركب على النقص، وأن الكمال المطلق والفضل التام لله وحده. وهذا يوجب للعبد كمال الافتقار لله عز وجل، والتدلل بين يديه، وهذا هو حال العبد عند توفيق الله له بطاعة أو عبادة، فلا يأتي إليها معجبا بنفسه، وإنما يقول وما توفيقي إلا بالله، فهو الذي وفقك ثم أعانك، وهو الذي إذا شاء قبل منك، فليس لك غنى عن رحمة الله وفضله. ولذلك فإن العبد، أي عبد كائنا ما كان، لن يدخل الجنة بعمله، قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فليست الأعمال ثمنا للجنة مقايضة واجبة، ولذلك لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وإنما هي سبب لنيل رحمة الله التي بها يدخل العبد جنة الله. وهذا يوجب للعبد أنه مهما وفق لأعمال صالحات وعبادات وطاعات وقربات، فإنه يستشعر منة الله وفضل الله عليه أن وفقه، ويعلم أن الله عز وجل هو الذي إذا شاء تقبل منه، فيفتقر إلى الله ويسأل ربه الرحمة والمغفرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان شروط الصلاة ثم ذكر بعد ذلك آداب المشي إلى الصلاة ثم ذكر صفة الصلاة، شرع لبيان وتعداد أركان الصلاة. والركن يفارق الشرط بأنه جزء من ماهية الشيء، فركن البيت جزء من البيت، وركن الصلاة أفعال وأقوال تكون من ماهية الصلاة، يعني داخلة في الصلاة. والشرائط، شرائط الصلاة وشروط الصلاة، خارجة عن الصلاة. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، لكنها ليست صلاة وليست من ماهية الصلاة، لكن الركن فعل أو قول من الصلاة، من ماهية الصلاة نفسها. دخول الوقت شرط للصلاة لكن ليس ركنا. لماذا؟ لأنه ليس من ماهية الصلاة، ليس من أجزاء الصلاة، ولكن لا تصح الصلاة إلا به، فلو صلى إنسان قبل دخول الوقت لم تصح صلاته. فهذا الفرق بين الشروط والأركان. الشروط والأركان كلها تتوافق في أن الصلاة لا تصح إلا بها، الشروط والأركان لا تصح الصلاة إلا بها، لكن تختلف في أن الشروط خارجة عن ماهية الصلاة والأركان من ماهية الصلاة. وهذا ليس في الصلاة فقط، وإنما في كل شيء له شروط وأركان. إذا كان للشيء شروط كالبيع، شروط البيع يعني أمور خارجة عن البيع نفسه، مثلا من شروط البيع ملك البائع للعين، أن يكون مالكا لها أو مأذونا في التصرف فيها، فهذا ليس من البيع، هذا سابق للبيع، فهذا يسمى شرط أو ركن. ها؟ شرط. لماذا؟ لأنه خارج عن ماهية الشيء. ومثله في كل شيء له شرط وشروط وأركان، فهذا هو الفرق بينهما. وكذلك في الصلاة الفرق بين الشروط والأركان أن الشروط خارجة عن الصلاة والأركان من ماهية الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها.
قال: وواجباتها. باب أركان الصلاة وواجباتها. أيضا هناك واجبات، والواجبات أيضا من ماهية الصلاة، فهي تتفق مع الأركان من أنها من ماهية الصلاة. إذن ما الفرق؟ الفرق بين الأركان والواجبات أن الركن إذا تركه الإنسان عمدا أو سهوا لم يصح هذا الشيء. فمثلا في الصلاة، ركن الصلاة لو تركه إنسان سهوا أو عمدا بطلت صلاته. والواجب إذا تركه الإنسان سهوا لم تبطل صلاته. إذن الفرق بين الركن وبين الواجب هو أن الركن إذا تركه الإنسان سهوا أو جهلا نسيانا فإنه لم تصح الصلاة، لا تصح صلاته. فمثلا لو أن إنسان صلى قام وكبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ مباشرة والضحى والليل إذا سجى إلى أن أكمله وركع ناسيا أن يبدأ بالفاتحة، ولما رفع من الركوع ذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، ماذا نقول؟ صلاته صحيحة؟ الركعة صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. عليه أن تبدأ ركعته من بعد الرفع يقرأ الفاتحة وتكون هذه الركعة الأولى له، وما مضى غير صحيح. فالفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط بحال، لا سهوا ولا خطأ فضلا أن يكون عمدا، والواجب يسقط بالسهو والنسيان. نعم.
قال رحمه الله: أركانها 12.
أركان الصلاة 12، وهذه على وجه الاجتهاد، فلم يأتي حديث أن أركان الصلاة بهذا العدد، وإنما هذا من عمل العلماء والفقهاء حتى تضبط للمسلم ويسهل له عليه فهمها وإدراكها وحصرها، فهي من باب ضبط العلم وحفظه وإتقانه، وليس على وجه التعبد بهذه الأعداد. ولذلك فإن الاجتهادات عند أهل العلم في هذا الباب نتج عنها الاختلاف في هذا العدد، فالمصنف ذهب إلى أنها 12، وبعض أهل العلم زاد عن ذلك، وبعضهم قال 14، وبعضهم أقل من ذلك، لأنها سبيلها الاجتهاد لا الدليل النصي الذي نص على العدد. نعم.
قال رحمه الله: القيام.
الركن الأول من أركان الصلاة القيام. الله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين. ولكن هذا القيام مشروط بالقدرة، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا الركن الأول القيام للصلاة، وكل الأوامر التي في القرآن بالصلاة جاءت بالأمر بالقيام، وأقيموا الصلاة. والله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، وهذا خاص بالفريضة دون النافلة. فلو قام إنسان لصلاة الظهر يريد الصلاة فصلى الركعة الأولى قائما، ثم لما أراد النهوض إلى الركعة الثانية صلى جالسا وأكمل جالسا بلا مع القدرة على القيام بلا عذر، لم تصح صلاته، لأن القيام مع القدرة ركن، والركن عرفنا أنه إذا تركه الإنسان سهوا فضلا أن يكون عمدا لم تصح صلاته، فإذا تركه عمدا بطلت الصلاة. إذا لم يستطع الإنسان القيام لمرض أو عذر وكان مستطيعا للصلاة جالسا وجب عليه أن يصلي جالسا، ولا يجوز له أن يصلي مضطجعا وهو قادر على أن يصلي جالسا. ولو صلى مضطجعا مع القدرة على الصلاة جالسا لم تصح صلاته، فإنه يصلي مع القدرة بأحسن ما يمكن أن يقوم به، فإن كان مستطيعا للقيام صلى قائما ولا تصح صلاته جالسا، وإن كان يستطيع أن يصلي لا يستطيع أن يصلي قائما ولكن يستطيع أن يصلي جالسا فصلى مضطجعا لم تصح صلاته، فيجب عليه أن يصلي جالسا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شج رأسه ومرض صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا، فدليل على أنه إذا عجز الإنسان عن القيام فله أن يصلي جالسا، ودليل وحديث عمران بن حسين صريح في هذا الباب. أما النافلة فليس القيام فيها ركنا، فللإنسان أن يصلي جالسا مع القدرة على القيام بلا عذر، وصلاة الإنسان جالسا بلا عذر على النصف من صلاة القائم. فإذا كان مستطيعا للقيام ولكن أراد أن يصلي جالسا بدون عذر صحت صلاته، لكنها في الثواب والأجر على النصف من صلاة القائم. أما لو صلى جالسا لعذر فإنه يكون كالذي صلاها قائما، فليس التنصيف لمن صلى جالسا في النافلة بعذر، إنما التنصيف لمن صلى جالسا مع القدرة على الصلاة قائما يعني بدون عذر، له ذلك ولكن على النصف. ولو كان معتادا لصلاة النافلة ثم تركها لعذر كتبت له كما لو أنه صلاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد المسلم أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. لو أن إنسان كان ملازما لصلاة الوتر يصلي كل يوم 3 ركعات فمرض ولم يستطع أن يصلي لمدة أسبوع، كتب الله له ما كان يعمل كأنه صلى هذا الأسبوع كاملا، كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما يعني حال الصحة. إنسان كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع مرض فترك ذلك للمرض يكتب الله له الأجر كأنه صامه. لو أنه سافر في ذلك الأسبوع والمسافر لا يصوم كتب الله له أجر الصيام كما أنه لو صامه، لأنه ما تركه إلا للسفر، كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كل عمل كنت تعمله حال الصحة أو حال الإقامة منعك منه المرض أو السفر يكتب الله لك العمل الصالح به. وهذا فيه حث على أن يستثمر المسلم صحته وإقامته في العمل الصالح. خذ من صحتك لمرضك. فإذا كان الإنسان في حال الصحة والاستقرار فليستثمر ذلك بالأعمال الصالحات وليداوم عليها حتى يكتب الله له ما كان يعمل لو شغل عنها بمرض أو سفر. نعم.
قال رحمه الله: وتكبيرة الإحرام.
الثاني من الأركان تكبيرة الإحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح، كما في حديث علي مرفوعا، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تكبيرة الإحرام هي تحريم الصلاة، هي مبتدأ الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته لما قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك فعلمني، قال إذا قمت للصلاة فكبر، توضأ وأحسن وضوءك ثم قم للصلاة فكبر. فهذا دليل على أن تكبيرة الإحرام ركن، ولو استعاض الإنسان عنها بأي لفظ غير الله أكبر لم تنعقد صلاته. لو قال الله أجل، الله أعلى، لم تنعقد صلاته ولم تصح صلاته. وإنما تكبيرة الإحرام بأن يقول الله أكبر، أو لو قام مباشرة وقرأ الفاتحة بدون تكبيرة الإحرام لم تصح صلاته. فتحريم الصلاة تكبيرة الإحرام. نعم.
قال رحمه الله: وقراءة الفاتحة.
الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، فهي ركن في كل ركعة من الركعات، يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. ولذلك المسلم والمسلمة في كل يوم يقرأ الفاتحة كم مرة؟ 17 مرة في كل ركعة من ركعات الصلاة. قراءة الفاتحة ركن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأي سورة يقرأها الإنسان غير سورة الفاتحة لا تنعقد الصلاة بها ولا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. لو قرأ القرآن كله سوى الفاتحة لم تنعقد الصلاة. لابد من قراءة الفاتحة، فهي الركن. يقرأ بفاتحة الكتاب: الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة. وكل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، خداج يعني غير صالحة، فاسدة، باطلة. نعم.
قال رحمه الله: والركوع والرفع منه.
الركن الرابع الركوع، والركوع في كل ركعة ركوع واحد، والرفع منه هذا الركن الخامس يرفع من الركوع. ولو أن عبدا صلى فقرأ فكبر لتكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن ثم سجد ناسيا ولم ينتبه إلا في الركعة الثانية بطلت الركعة الأولى لأنه سقط فيها ركن وهو الركوع، وكذلك الرفع منه وهو الركن الخامس. نعم.
قال رحمه الله: والسجود والجلوس عنه.
أيضا الركن السادس من أركان الصلاة السجود، والسجود على السبعة الأعضاء، على الأعضاء السبعة: الوجه واليدان والركبتان والقدمان. السجود على الأعظم السبعة. السجود ركن، وأن يركع وأن يسجد على الأعضاء السبعة. لو سجد الإنسان وإحدى قدميه مرفوعة أو إحدى يديه مرفوعة لم تصح صلاته، لأنه ما سجد السجود الشرعي. والركن السابع الجلوس عنه، يعني الجلوس بعد السجود، وهي الجلسة بين السجدتين. نعم.
قال رحمه الله: والطمأنينة في هذه الأركان.
الركن الثامن الطمأنينة في الأركان، يعني في الركوع وفي الرفع عنه وفي السجود والجلوس بين السجدتين لا بد من الطمأنينة، فإن المصلي الذي صلى بين يدي نبينا صلى الله عليه وسلم مسيئا في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقام وأتى بالصلاة مرة ثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي، مع أنه أدى أفعالا ولكن لم تعد صلاة، لأنه ما أتى بها على الوجه الشرعي. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن دليل على أن الطمأنينة ركن، وما صلى ذاك الذي ينقر صلاته بلا اطمئنان ولا اعتدال، وهو السكون. الطمأنينة السكون بقدر ما يكون الإنسان ساكن بعد في كل ركن من هذه الأركان بعد الركن الذي قبله. فإذا ركع اعتدل اطمأن راكعا، وإذا رفع اعتدل قائما. أما أنه لو أنه رفع وقبل أن يعتدل سجد، هل هذا مطمئن؟ لو أنه ركع فرفع قبل أن يعتدل قائما سجد، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تعتدل قائما، وهذا ما اعتدل في قيامه. والطمأنينة ركن. ما معنى ركن؟ يعني لا تصح الصلاة بدون الطمأنينة حتى مع الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقد قال: إني لا أحسن غير ذلك، يعني هو جاهل، ومع ذلك لم تسقط عنه الصلاة الحاضرة بالجهل. وهذا هو الفرق بين الركن وغيره، أن الركن لا يسقط بحال، لا بالسهو ولا بالجهل ولا بالعمد. فهذا الصحابي لا يحسن غير هذا، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة الحاضرة، وأنها صلاته التي صلاها باطلة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا به. نعم.
قال رحمه الله: والتشهد الأخير والجلوس له.
قال المصنف رحمه الله: الركن التاسع التشهد الأخير، أي قراءة التشهد آخر الصلاة، تحيات لله والصلاة الإبراهيمية. فهذا ركن أن يتشهد التشهد الأخير، وهو قول التحيات. نعم. وقال الركن العاشر الجلوس له، أي الجلوس للتشهد الأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه الأركان من فعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليها، وبالأدلة المتضافرة أن ترك بعضها، ترك أحد هذه الأركان أو تركها سبب لبطلان الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: والتسليمة الأولى.
الركن الحادي عشر التسليمة الأولى، قول السلام عليكم. أما ورحمة الله فهي من سنن الصلاة لا من الأركان، فلو قال السلام عليكم وما أكمل صحت صلاته، ورحمة الله من السنن. الركن قول السلام عليكم لقوله صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم، والتسليم يصدق بقول السلام عليكم، فإن زاد ورحمة الله فهو حسن من السنن. نعم.
قال: وترتيبها
على قوله والتسليمة الأولى على الخلاف عند أهل العلم، فذهب في القول الأول بعض أهل العلم إلى أن الركن فقط التسليمة الأولى، والتسليمة الثانية مستحبة، والقول الثاني بأن التسليمتين ركن. نعم.
قال رحمه الله: وترتيبها على ما ذكرنا.
الركن الأخير وهو الثاني عشر من أركان الصلاة الترتيب، ترتيب هذه الأركان على النحو التي على النحو الذي ذكره المؤلف. فالترتيب ركن، فلو سجد قبل أن يركع ثم ركع لم تصح صلاته، أو لو أنه ركع ثم قام وقرأ الفاتحة لم تصح صلاته، فلا بد من الترتيب بين هذه الأركان. والترتيب ركن، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الأركان في حديث المسيء صلاته رتبها، فهذا الترتيب يدل على أنه مقصود، ومداومة صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل صلاته دليل على أنه ركن لا تصح الصلاة إلا بهذا الترتيب بين الأركان. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها.
فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، لو ترك واحدا منها لم تصح صلاته، ولا تتم الصلاة إلا بهذه الأركان جميعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلا بد من استكمال هذه الأركان جميعها في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وواجباتها سبعة.
نقف عند هذا
الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا الفقه في دينه ويجعل ما تعلمنا حجة لنا لا علينا، وإن كان هناك واتسع من الوقت فيكون للأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ووفقكم للحق ونفعنا بما قلتم. هذه بعض الأسئلة التي وردت، نعرض ما تيسر منها. هذا سائل يقول: أنا رجل كبير في السن وأنتظر الصلاة، وفي أثناء الانتظار أحس بنقطة من البول تخرج مني وساعة تكون في الصلاة، فما الحكم؟
هذه الحال يشتكي منها بعض الناس، وبعض المشتكين يأتيهم هذا الأمر من باب الوسواس، فلا بد من التأكد فلا ينصرف حتى يتأكد، لأن الشيطان يدخل من باب الوسوسة على العبد ليفسد عليه عبادته. فإن كان متأكد من خروج شيء من النجاسة فإنه يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويغسل ما أصاب ثيابه أو بدنه من النجاسة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: المأموم إن صلى ركعة واحدة وراء الإمام فقط ثم أكمل الصلاة مأموما، ثم أكمل الصلاة بعدما انتهى الإمام في الصلاة، هل يقرأ شيئا بعد الفاتحة في الركعة الثانية؟
نعم، المأموم والمأموم المسبوق أول ما يدرك مع الإمام هي أول صلاته، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ولا فقضوا فأتموا، يعني يكون ما فات الإنسان إتماما، فهو الذي يكون بعد ذلك. فإذا أدرك الإمام المأموم المسبوق ركعة مع الإمام في الصلاة الرباعية كالعشاء، ثم قام ليأتي بالثانية، فهذه هي الثانية، يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة لأنها الثانية في حقه. لكن يتضح القول لو أنه ما أدرك إلا ركعتين، أدرك ركعتين ثم قام للثالثة، فهل يقرأ ما تيسر من القرآن؟ نقول: الآن الذي أدركته من صلاتك مع الإمام، الإمام ما قرأ بعد الفاتحة شيء وأنت ما قرأت، لكنها في حقك هي الركعة الأولى والثانية، وما فاتك من الصلاة فهي الركعة الثالثة والرابعة في حقك، وإن كانت في حق المأموم ومن معه الأولى والثانية. فما يدركه المسبوق هو الأول في حقه، وما فاته يكون هو الأخير. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: إذا صلت المرأة بدون جوارب هل تبطل صلاتها؟
لا تبطل صلاتها، فإن الوجه والكفان ليست عورة في الصلاة، فإذا سترت بدنها إلا الوجه والكفين إلا الوجه والكفين صحت الصلاة ولا شيء عليها. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجب على المرأة أن تستر قدميها في الصلاة؟
اختلف أهل العلم في وجوب ستر القدمين للمرأة في الصلاة، والراجح والله أعلم عدم الوجوب، فإن سترت قدميها فحسن، وإن لم تسترها فصلاتها صحيحة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز السجود على اليدين إذا كان قد لبس القفاز؟
نعم، لا يمنع هذا، لأنه سجد على يديه، كون وجود القفاز في على يديه لا يمنع، خاصة مع وجود الحاجة إليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا نسي الإمام التشهد الأول وقام ثم نبهه على ذلك المأمومين، هل على الإمام أن يجيب تنبيههم أم يكمل الصلاة؟
هذا لا يخلو من ثلاثة أحوال: إذا قام الإمام ناسيا بعد الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد الأول فلا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم.